نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن النفس لتعتب والقلب ليحزن لما يرى من شرود كثير من الناس عن الفقه في الدين، وقدر وتقدير الله حق قدره وتعظيم حق عظمته بمواصلة طلب العلم وإقبال على مجالس الذكر والعزوف عن الدنيا. فترى إما أحد رجلين أعرض بالكلية ثم أقبل فصار كالحيران، أو إقبال الكسلان يحضر تارة ويغيب أخرى، يتثاقل عن حضور حلقات العلم إلا لعذر، لا شك ذلك معذور، وذلك أن الشيطان يحضر ليمنع العبد من مواصلة هذا الخير. وسبيل مواصلة العلم استشعار الإخلاص فيه، لأن الذي لم يخلص في العلم يعني يريد العلم ليأجيه عقار أو مال يوسع الله عليه، أو لنزهة قلبية بحضوره، فإن هذا لا يمكن أن يثابر عليه. أما من طلبه لله واستشعر فائدته وعظم الله حق عظمته فيشكر الله له بلذة تجعله يستمر على طلبه. فالمسلم حينئذ إذا رأى من نفسه عزوف وتثاقل عن العلم أو اتخاذه أمرا جانبيا، يعني ان تيسر له وقت جاء، وإلا لا يكلف نفسه الحضور والاستفادة إلا بالتفرغ الكامل، فلا يترك شواغله للعلم بل يجعل العلم في الساقة، إن يسر وقت جئت وإلا قدمت غيره عليه عياذا بالله، هذا حينئذ لا يستشعر طعم حلاوة العلم. والذي لا يجنيها إلا من سكن قلبه الإخلاص لله ومعرفة عظمة العلم وقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب عن الانصراف عن العلم الجليس، إما الجوال وإما الصاحب، فإن البعض يثقل بعضه بعض فيقتدي بصاحبه الذي غاب، ويترك الاقتداء بالصحابة كأبي بكر وعمر والذين لا يفوتون مشهدا للعلم إلا حضروه مع الرسول في غزوه وسفره وحضره فرضي الله عنهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. فاجعل قدوتك في ذلك أبو بكر وعمر، وكيف أنهم ملؤوا علم بكثرة صحبتهم للنبي. وكان عمر إذا غاب لضرورة عمل أخلف من ينوبه، فإياك يا عبد الله والتثاقل، عن العلم فإن سبب ذلك ترك الخشوع والتأثر به والإخلاص فيه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ثقيلة. وكذا العلم ثقيل إلا على الخاشع، فهو الذي سيستمر في طلبه ويأنس به ويتلذذ ويشكر الله له ذلك، فيجعله مستمرا ويثبته على ما هنالك من الخيرات والبركات، ومنها حضور الملائكة ومغفرة الذنوب وقلب السيئات حسنات. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قيل فيهم قوموا مغفورا لكم أبدا ودوما ما اجتمعنا، فقد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأله أن يجعلنا ممن يذكرنا عنده من الملائكة المسبحة بقدسه، ممن كان أقرب إليه من غيره وذكرهم الله في من عنده، فنسأله من فضله. ولنقرأ ما تبقى لنا بعد هذه الموعظة التي آمل منكم أن يعظ بعضكم بعضا بها من أخذ العلم بجد واجتهاد، وليس كالنزهة لتطريب النفس ولذتها كما يفعل البعض، يشعر بأنس في الحلقة، لأن العلم جميل فيحضر العلم للأنس لا للتفقه والتعبد لله والخضوع له واستحضار أن الله أمر بطلبه. فسرعان ولأي شاغل ما يشغل وينصرف عنه، بل يطلبه لينجو به من نار جهنم، ليرتفع به في جنات الخلد، ليرضى عنه الله ويخلص في طلبه، حينئذ سيستمر على طلبه ويدفع عنه الشواغل التي يستعملها من لا حظ له في الإخلاص، مبررات يبتعد بها عن أفضل البقاع عند رب الأرض والسماوات قال ابن القيم، وهي البقاع التي تحضرها الملائكة. ولكن لا ننسى أن هناك موفق ومخذول، فنسأل الله أن يبعد عنا كل ما يخذلنا من الذنوب والمعاصي والبدع والشهوات والشبهات، وأن يقبل بقلوبنا وأبداننا على العلم وطلبه تعبدا له، لا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة ولا نزهة ولا نفعية، بل لله وحده لا شريك له. كما أمر الله فقال، وما أمروا، يعني بطلب العلم له أفضل عبادة، كما قال الشافعي وأحمد مبارك وغيرهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وفي سنة الترمذي عن أبي هريرة، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، نسأل الله العافية. وصلت بنا القراءة، وقراءتنا ستكون في صحيح مسلم وسنة الترمذي، إلى باب ما يقرأ في العيدين. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه كتاب الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. والقرآن المجيد.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل. الأولى ما بوب عليه النووي بقوله ما يقرأ في صلاة العيدين. طيب، لما لم يورد مسلم سبح والغاشية؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين والجمعة؟ حتى قيل أنه لما صلى الجمعة وصلى العيد قرأ بهما، فما الذي منع مسلم أن يقرأ بسبح والغاشية، أن يذكر ما كان النبي يفعله في صلاة العيد؟ فيقرأ بسبح والغاشية، هذا إذا قلنا إذا إن الحديث ليس على شرطه فحينئذ لم يذكر ذلك الحديث. فهل كان ذلك كذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بشرط مسلم في ذلك؟ لننظر. فقط ذكر هنا وبوب النووي ما يقرأ به في صلاة العيدين، ولم يذكر إلا قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا لم نجد في أي مكان أنه كان يقرأ بسبح والغاشية في صحيح مسلم، فذلك يدل أنه ليس على شرطه. إذن في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين في الأضحى والفطر، يعني في صلاة يوم الأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة، والفطر وهو أول يوم من شوال، كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وفيه سؤال الأعلى للأدنى وتواضع العلماء، فعمر الخطاب وعاء ملأ علم، فهاك سؤاله لمن هو أدنى منه علم وأدنى من طبقته في العلم والفتوى، وهو أبو واقد الليثي صاحب حديث البخاري في باب سد الفرج في حلق العلم أو الذكر بسنده عن أبي واقد الليثي: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله، والذي سد الفرجة فأواه الله إليه أن يدخله الجنة. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. وكنا سبحان الله في مطلع الحلقة نتكلم على فضل المجلس، وإذا نحن مع راوي هذا الحديث العظيم في حضور الحلقة وفضل سد الفرج فيها وخطر الإعراض عنها، وهو أبو واقد وسؤال عمر بن الخطاب له صلى الله رضي الله تعالى عنه. فقال أن عمر سأل أبا عمر يقول عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر. فالظاهر أنه في الركعة الأولى يقرأ بقاف والقرآن المجيد، والثاني يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر. طيب لماذا يقرأ بهما؟ قيل لما اشتملت عليه من ذكر البعث والنشور. تشوفون الناس هم ذاهبين إلى صلاة العيد أو منصرفين، ألا يذكر كذلك بالبعث والنشور؟ فهذا عند مبروز الناس للعيد، بروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وكذلك فيهما تذكير بما حصل للأمم الباقية من الأمم الماضية، مثل أصحاب الأيكة ونوح وعاد وإخوان لوط. لأي شيء هذا ينفع يوم العيد؟ التذكير بالعذاب الذي سلط على مثل هؤلاء، نعم مثل هؤلاء، وما فيها من قوله ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وذكر الجنة والتخويف من النار. نعم في العيد يحصل للناس انبساط، فلربما تجاسرت أنفسهم على الاختلاط المحرم والسماع المحرم والتبرج في النساء والذهاب للأضرحة والشرك أو القبور أو غير ذلك من الانبساط. فحينئذ ينذر أهل الشرك والكفر وأهل المعاصي والمجاهرة بها بما حل بالأقوام من عذاب شديد أليم. نعم كما ذكر ذلك في سورة قاف. وكذلك التذكير بالجنة لكي يزهد العبد فيما يراه من مظاهر الترف في العيد، ويذكر أن في الجنة ما هو خير. وزلفت الجنة ليش؟ للمتقين. بل في سورة قاف بعد ما قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، وهذا فيه تخويف وزجر عن المعاصي بذكر الموت. النفس تنبسط ذاك اليوم، بل قد إذا ما انتبه لنفس الشخص ذاك اليوم قد يقع في الفواحش والأشياء المحرمة، لأنه من جهله قد يقيس ما رخصت به الشريعة من التوسع في المباح للتوسع بالحرام، فهذا أهل الجهل يفعلونه. فحينئذ قد يقع في يوم العيد من الفواحش والنظر المحرم ما لا يقع في غيره. فانظر كيف الزواجر في تينك السورتين سبحان الله. ذكر الموت وجاءت سكرة الموت. الجاهل يقول إيش مناسبة ذكر هاتين قراءة هاتين في العيد، الموت وجاءت سكرة الموت، إيه لأنه يحصل انبساط، لأن مقصود العيد ليس الانفلات بالمعاصي، مقصود العيد شكر الله بإتمام موسم رمضان أو إتمام العشر من ذي الحجة والعمل فيها الصالح للحاضر والأضحية. وفي رمضان كما ذكرنا ليلة القدر والخيرات والبركات في رمضان، فيشكر الله بالصلاة في العيد والتكبيرات. فنبه الناس بهاتين السورتين من ضبط النفس في هذا اليوم الذي يحصل فيه الانفلات. فإذا سرتم في فطور العيد ليسبح أحدكم ويبدأ بكلمة يعني عابرة يسأل فيها الحضور، لماذا هذه السنة المنسية قراءة قاف واقتربت الساعة، ويتذاكر شيء مما فيها حتى ينضبط الناس بعد أن يتفرقوا، لنزهم أشياء إذا تيسر لك يا طالب العلم ينضبط بالمعاني في الآية في الآيات في هاتين السورتين التي تقرأان في يوم العيد، تقرأان في يوم العيد، تذكر بالبعث وهو يرى الناس قد انصرفوا من العيد، هذا يذهب هنا لسيارته أو أقبلوا، يتذكر الإقبال على القبور والموت ثم البعث مرة أخرى. لا إله إلا الله، هذه مذكرات، لكن قلوب الغافلين لا تعيها، ينظر فقط للنزهة في العيد والتوسع، حتى ما يضبط توسعه كيف يكون، يتوسع بأي شيء ولو كان حرام، المهم ينزه نفسه ويترفها ولو أسرف، يقول عيد، كل ما تقول له شيء يقول لك عيد 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 وش عيد، تصنع تجهر معصية رب العبيد وتقول عيد، إيش هذا؟ الحمد لله الذي شرع قراءتين كالسورتين في العيد لينضبط من كان عنده عقل، فقد قام الله الحجة عليه لا ينفلت بزعم أنه كنا في عباد رمضان لا عيد، عيد تعصي رب العبيد وتجهر بالمعاصي أو تشرك تذهب للقبور تمسح بها بزعم أنك تدخل السرور على الموتى في يوم العيد بدعائهم وتطلب الشفاعة منهم أو غير ذلك. فاحذر ما أصاب الأمم السابقة كما ذكر الله لك، واذكر البعث والنشور بهاتين تلك السورتين، فاستشعر بعد درسك في مسلم هذا طعما ولذة لتلك السورتين إذا قرأها إمامك غير الذي كنت فيه من قبل. ثم أورد أيضا نفس الحديث عن أبي واقد الليثي، سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى.
اللي كان في نفسي، هل أخرج مسلم قراءة النبي في العيد لسبح والغاشية؟ نعم، تذكرون مر معنا أي كتاب الجمعة، لكتاب الجمعة، واستغنى هناك عن إعادة ذلك، والتويبات من النووي. ففي كتاب الجمعة عن نعمان بشير قال: كان رسول الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. فهذا يدل على ما ذكرت لك. فهو إذن يقرأ في العيدين بإيش؟ خلاف تنوع هذا، يقرأ بسبح والغاشية وقاف وإذا اقتربت الساعة. لكن الظاهر أنه قراءته بسبح والغاشية أكثر، يعني هذا كان المعروف. طيب أكمل.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
نعم، هذا الحديث أو هذه الأحاديث بوب عليها النووي رحمه الله الرخصة في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. فمن السنة إظهار الفرح يوم العيد واللهو المباح، وذلك ليعلم أهل الكفران أن في دين الإسلام سعة والحمد لله، لكن بشرط أن يكون ذلك اللهو من اللعب الذي لا معصية فيه. فهناك ألعاب أو تنقسم الألعاب إلى قسمين: قسم محرم فلا يجوز في العيد ولا في غيره، وقسم مباح. القسم المباح ما كان الصحابة يتعاطونه، كما روى البخاري أظن في الأدب المفرد أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني بقشر البطيخ يتمازحون مع بعض رضي الله تعالى عنه، بقشر البطيخ على وجه لا ضرر فيه، يعني قشر البطيخ خفيف ويضحكون ويضرب هذا، أما ما يقيس الإنسان يقول كان الصحابة يتبادحون بقشر البطيخ ثم يأتي فيلاعب إخوانه بالرمان أو بشيء شديد، هذا قياس مع الفارق. والظاهر ما كان يتلاعبون بالنعمة إنما البقايا، لأنه يجوز ذكر الشيء ويراد بعضه، صحيح؟ كلما جعلوا أصابعه، والمقصود أطرافها، إذا قال بالبطيخ تبادحون يعني بقشرة، يبقى بقايا يسيرة لا تضر في النعمة، فهي ليس من باب هدر النعم أو استخفاف بها أو المزاح أو الدعابة الثقيلة التي تضر، هذا كله ممنوع، ولم يكن هذا كثير فيهم. وكذلك ما رواه مسلم هنا في صحيح من أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله يقول يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابها. نعم، في مسجد رسول الله يسترني بردائه كي أنظر إلى لعبهم. إذن يباح النظر في ذاك اليوم للعب، وسيما الأطفال، أقدر للجواري قدرهن يعني من صغر السن ليلعبنا، والفتيان والصبيان خذ أولادك تنزهون في ذلك اليوم ويلعبون ويظهرون اللعب. والبعض يمكن يلعب طوال السنة وقد يتثاقل في أيام العيد، الأولى إظهار اللعب والفرح والسرور، فهذه من مظاهر العيد. وذلك قلنا الأعياد المحرمة هي أن يظهر مثل هذا الاجتماع والطعام واللعب واللهو والألعاب النارية ونحو ذلك في يوم يجتمعون فيه لمناسبة، مثل مناسبة زواج فلان من فلان فيعود، فهذا من الأعياد المحرمة لأنه يعود لاجتماع وفعل. فإذا العيد المباح حينئذ يظهر في ذاك اليوم من الانبساط المباح والفرح وكذلك اللعب ما ليس فيه معصية كما أسلفنا، فلا يظهر ذاك اليوم أو لا يجتمع الألعاب المحرمة. مثاله أن يلعب في صبيحة ذاك اليوم أو بعد الظهر أو في العصر بالشطرنج، فقد انتصر ابن تيمية في عدة جمل في فتاواه لتحريم الشطرنج، وذكر بعض الآثار عن علي بن أبي طالب، وأن العلة فيه أنه يسكر العقل ويغلقه بالكلية عن ذكر الرب، فيصبح الشخص مركزا في الحركات لهذه الأجسام كيف ينتصر بها ويحاصر الملك فيكشف فيحصل له الانتصار، حتى يقعدون في اللعبة 6 أشهر. كذلك النرد شير، يقول النبي وهي الزهرة، قال: الذي يلعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. الذي يلعب بالنرد شير، كذلك كشف العورات في الألعاب يوم العيد، قال النبي: الفخذ عورة، فلا يصبح اللعب مع كشف العورة. كذلك الألعاب الخطرة كالذي يقفز من أعلى شاهق أو يمشي في بين حبلين، قال شيخ الفوزان: وما يسمى بالسيرك العالمي هذا سحر، لأنه يخفى ويلطف سببه. قال: ليس من المعقول أبدا شيخنا يقول أن يجر سيارة شاحنة كلها بأسنان. نعم، فلسيحصل حينئذ لو كان جادا لعل الطقم كله ينزل وهو يشتد الشاحنة تتكسر أسنانه. نعم، فقال: هذا عمل خفي يدل أنه سحر، أو يمشي بالبسكليت على حبل أو نحو ذلك، فلا يشهد مجالس السحرة ولا مجالس اللعب المحرم كإظهار عورات النساء أو الغناء المحرم وغير ذلك مما لا يجوز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، كما في صحيح مسلم، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. في رواية إلعنوهن إنهن ملعونات لما يتسببن فيه من تحريك الشهوات على الزنا، وسيما بالغناء المحرم المهيج على الزنا، إلا ما أبيح من الغناء كما في هذا الحديث في يوم العيد. والذي بوب عليه النووي وذكره مسلم بقوله: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. فروى بإسناده من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر الصديق: أبي مزمور، الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله: يا أبو بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وفي رواية للبخاري: دخل أبو بكر وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، فسمى ذلك أبو بكر بمجموعه أمزامير، في رواية البخاري أمزامير الشيطان، في رواية مسلم أبي مزمور الشيطان، وفي زيادة في البخاري وهي صحيحة يضربان بالدف. وقد جاءت روايتان أصحهما أن ذلك في عيد الفطر، ومن قال أنهما في عيد عفو الأضحى، نعم، وذلك قال في يوم عيد في أيام منى في صحيح البخاري، لأنه جاء بنفس الإسناد قالوا فيه جاريتان تلعبان بالدف. وفي جاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، أنه كان في أيام منها، ومسلم يعتني بالزيادات، فهذه هي الزيادة الصحيحة أنه كان أيام منها لا الفطر. فإني رأيت من ينقل كلام عالم معاصر نجله، لكن نرى أن ما ذهب إليه مرجوحا من قوله عيد الفطر ثلاثة أيام. ليش عيد الفطر؟ قال: لأنه لما دخل أبو بكر دخل على رسول الله وعنده جاريتان تغنيان يوم الفطر. الصواب أن ذلك يوم أيام منى ثلاثة وليس أيام الفطر، فيوم الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس. ففي هذا الحديث مسائل: الأولى قوله عند أبي بكر جاريتان من جوار الأنصار، الجارية هي التي لم تبلغ، فحينئذ الغناء يكون في العرس وفي العيد من الجواري التي لم يبلغن، لأن صوت البالغات فتنة، النساء البالغات يرق صوتها ويكون ناعما وتكون الفتنة به، فلا بأس حينئذ في العرس وفي العيد من إظهار الغناء، وهو النشيد المباح لمن؟ للجواري وليس للنساء، فإن أصواتهن ولو كن ينشدن مباح مهيجة للشهوة، مهيجة للشهوة. لذلك قال جاريتان من جوار الأنصار. قوله تغنيان، استدل بهذه اللفظة عدد من أهل العلم على جواز الأغاني، فقال بعضهم: لا بأس بسماع الغناء في ذلك. ليش؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينكر عليهما في ذلك، لم يمكن ينكر عليهما في ذلك، فأباحه حينئذ جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك. واحتج المجيزون به بهذا الحديث، قال بيجوز الأغاني. وأجيب بأمرين اثنين لمن أجاز الأغاني بهذا الحديث. أولا أنه ليس له صفة الغناء الذي حرمه الرسول بقوله يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعني أنه غير مصحوب بمعازف، لأن الذي يضربون به الدف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام في العرس، يعني الضرب بالدف والصوت، وقد ضرب بالدف أمام النبي في مواضع، منها امرأة ضربته الدف في وقت انتصار النبي ونذرت بذلك إذا انتصر، ومنها جاريتان تغنيان تضربان بالدف، نعم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم، فلم تكن آلات موسيقية محرمة مثل الغيثارة والبيانو والأورغ والطبل، كما جاء في حديث المسند أحمد من حديث من؟ ابن عباس بسند صحيح، إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل، وقال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والحرى والحرير والخمر والمعازف، فكانت تلك الجاريتان تضربان بالدف ليس بالمعازف المحرمة كالعود والطنبور والكمنجة والقانون والبيانو، فهذا أجمع على تحريمه العلماء بالإجماع، هذا الأمر الأول. الثاني أنه لم يكن في غنائهما جاريتان ما يحرم ذكره من ذكر ما يهيج على الفواحش كوصف المرأة وخصرها وصدرها أو نحو ذلك مما يهيج على الشهوة، أو قضاء أو الإلماح بقضاء الوتر معها، أو الغزل المهيج للوقاع المحرم، وكان ينشدان كما ولم يذكر، يعني أنهما كانا بما حرم، بل قالوا أظن ببعاث، وهو بغناء بعاث، وهي معركة حصلت بين الأوس والخزرج، ذكر الشجاعة، ذكر نحو ذلك. ثالث أن لم يكن في غنائهما مشابهة بأهل اللهو والطرب، لأن راوية الحديث نفسها عائشة لو لاحظت هذا لما أنكرت على من؟ على المغني في الختان، فختن بنات من قرابتها فبكينا من شدة ألم الختان، وهذا يدل على سنة الختان في النساء حتى يتعدل شهوتهن استحبابا، فأتت لهن بمغني ولم يكن معه معازف، ومع ذلك لما أخذ يحرك رأسه ويطرب في غنائه قالت إنما أدخلتم علي شيطان. فلو كانت عائشة سمعت الجاريتان تغنيان بلحون أهل الطرب والتشبه بهم لا ما أنكرت على الرجل، فدل على إيش؟ أن تلكم الجاريتان كانتا لا تغنيان أو نكاح غناؤهما ساذج عن المعازف إلا ما أبيحه الدف ليس الطبل، ثاني لم يكن بلحون أهل الطرب أهل بلحون العرب، بل كان بلحون العرب لا بلحون أهل المجون والطرب. الثالث أنهم لا يذكرون في أغانيهما ما يهيج على الشهوات ويصف المفاتن ونحو ذلك مما ينبت النفاق في القلب من سيرة العشق والتغني بالغزل وما يهيج على الوقاع المحرم، وذلك كان يقال في مثل هذا الأخير النفاق الغناء ينبت النفاق في القلب. وكان العرب أو وكان السلف كما ذكر ابن تيمية من قبل يسمون المغنين بالمخنثين، وأنهم يهيجون الناس على الوقاع المحرم. نعم، فلذلك ينبغي المسلم أن يصون أذنه عن هذا السماع المحرم في العيد وغيره، ويكتفي بالقرآن والنشيد المباح. أما النشيد المباح فجاء في مواضع، فكان الصحابة ينشدون عند بناء المسجد فيقولون إيش؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. وقال هلا أنشدتم يعني النبي في النكاح فقلتم إيش؟ أتيناكم فحيونا نحييكم ولو الحبة، الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، خرجه البخاري في صحيحه. والحداء كان عمر يسمح به في السفر ليهيج الإبل على السير السريع، حتى قال النبي نعم لما كان يحدو أنجشة رفقا يا أنجشة لا تكسر القوارير، لأن إذا حدا بصوته الجميل واشتد في الحداء تفاعلت الإبل بدأت تسرع، فقال شوي شوي عليهم يعني. فأقره على الحداء، نعم أقره على الحداء، لأنه يركبنا النساء الإبل وهن لطيفات النساء في أبدانهن حتى لا يؤثر علينا سرعة الإبل. قال رفقا يا أنجشة. فكل ذلك يدل على أن الحداء أو الغناء الذي هو نشيد فيه نوع ترنم لا حرج فيه بهذه الضوابط الثلاث: ألا يكون باللحون أهل المجون كما ذكر شيخنا الفوزان، فقال الشيلات أشد تحريما عندي من الأغاني، لأن توقع في القلب من الانصراف عن ذكر الله ما لا توقع حتى الأغاني من السرعة في الغناء والتهيج على انصراف القلب عن المعبود سبحانه والسكرة بذلك. فلا يكون بلحون أهل المجون ولو لم يكن معه معازف، أن يكون بما أبيح من المعازف في وقتين، وهي الدف، فلا يكون في كل وقت، لأن أبو بكر سماها مزامير الشيطان وأقره النبي، فدل ذلك على أنها مزامير الشيطان، لكن يرخص بهما في العيد والعرس بقوله دعهما فإنه بيوم عيد، وأقر عنا مزامير الشيطان، وقر كذلك ودعا إلى ذلك في العرس للإعلان، فقال اللهم صل عليه إيش؟ فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب بالدف، لكن صوت الجواري ليس النساء. ثالث ألا يكون ذلك إيش؟ بلحون أهل المجون. الرابع ألا يكثر منه، البعض يترك القرآن صباح مساء يشغل يسميه نشيد إسلامية بلحون الفسق، بل بعضها مهيج ثوار لدرجة أنه ربما يصنع بسيارته صناعة مفحطين، فيشتد عليه النشيد ويبدأ يتفاعل، فهذا يدل أنها ليست بجيدة. نعم أذن. نعم، وحينئذ إن وجد مثل ما ذكرنا أن هذا المباح، إن وجد من يتفاعل معه تراقصا بسيارته، فلا بد أن يكون هذا ليس بجيد، فعلى أهل الإسلام أن يعتدلوا في السماع ولا يتأول التأويلات الفاسدة فيه، كما يفعل اليوم البعض يأتون في الأنكحة ويعلمون أن هناك من أهل الطاعة والمتبعين لعلماء البلد من راسخين كشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من علماء أهل الوسطية المعتدلين المتبعين للسلف يحضرون النكاح، فيقول احضر معنا ترى ما عندنا أغاني، نكاحنا إسلامي، فيغتر البعض ويقول ما دام أنه مثل ابن تيمية قال من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجزله الحضور، ما دام أنه إسلامي سأحضر، وإذا به يتفاجأ أن معنى إسلامي غير المعنى الذي يعتقده صاحب الاعتقاد أو المنهج السليم في الأحكام من أهل العلم، فيأتون بمغنيات معروفين بليش بالأغاني. وهنا في الحديث قالوا ليستا بمغنيتين، لم يعرف بذلك، لم يعرف، ولم يعرف بالتغنج وذكر الغزل وذكر المحرم، بل بالنشيد المباح. نعم. ثانيا أنهما يخرجن أصوات في أثناء الأداء تشبه لحون الفساق، وهذا نهى عنه العلماء، مثل ابن عبد البر قال والشأن في النشيد المباح أن يكون بنشيد العرب لا أهل المجون والفجور والطرب، بلحون العرب، هذا الشأن. فيأتون لخلفية قبل توبتهن أو يسمعونها من بتلك اللحون المعروفة، فيأتون على غرارها فينشدون أنشيد مباحة. هل ينقذ إنشودتهن أنهن تكلمن المباح؟ لا، لأن فيه محظور آخر وهو التشبه، فقد قال النبي من تشبه بقوم فهو منهم، فعليهن حتى ولو من غير معازف أن يتشبهن بالأداء باللحن الساذج على لحون أهل الطرب والمجون. فقد رأت عائشة شخص يغني أغاني مباحة لم تعب عليه إيش نشيد فيه غزل، لكن عابت عليه أنه أخذ من شدة طربه يحرك رأسه، سكر، تفاعل مع أنشودته، فقالت عائشة أخرجوه ما أدخلتم عليه لشيطان، مع أنه ما كان معه معازف لا عود ولا طنبور، فيعمل عمل اللحون هذه عمل المعازف في القلب. لك شيخ الفوزان لما سئل عن الشيلات مع أن في ظاهرة ما فيها معازف، ويلحق بالمعازف المحرمة ما جاءني هنا، قابلني شاب قال أنا متابعين حول العالم أظن 2 مليون، فأستطيع بإيقاعات صوتية أن أنغم بنغمات الغيثارة والطنبور أو كذا، وله متابعين كثر، ويقول عندي الفن هذا، فنقول هذا من جنس المعازف، إذ أنك قلدت أصواتها تقليد يشبهها، حينئذ لم تخرج عنها إما تشبها وإما حقيقة. نعم. فحينئذ الإيقاعات هذه التي تذكر مع الأناشيد المباحة لا يجوز لأن فيها تشبه، كذلك الإيقاعات أو الأهازيج التي تذكر عند الوعظ بأن يأتي القاص فيغير مجرى القصة إلى أن فلان صاحب المجون وصاحب المحرمات وتعاطي المخدرات، فجاءه يقول جاءه الموت وهو في السكرات، فقال له يعني ابن عمه تب تب، ثم يأتي مغني بهازيج وإيقاعات لترقيق القلوب، فيتحول الأمر من مجرد شهوة إلى بدعة وهي أشد. فلم يكن النبي يأمر بلال بأصوات حسنة أثناء وعظه، فيقول لبلال إذا ذكرت الموت فأخرج لنا أصوات يعني مرققة للقلوب، فهذه يكون تزيد في التعبد لله لا دليل عليه، وهو ترقيق قلوب الناس بالمؤثرات الصوتية وهكذا، كل هذا من البدع التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد الرزاق آل الشيخ وما يفعلونه مما يسمى بالأناشيد الإسلامية فإنها من طرائق الصوفية، وصدق الشيخ، لأنه لاحظ الشيخ أنهم يجلبون قلوب الناس بترقيقها بالألحان لترقق القلوب، فحينئذ هذا يكون عمل الصوفية، إذ أن الصحابة إذا تكلموا بالنشيد تكلموا من غير تشبه بإيش؟ بأهل الطرب، ولم يجعلوا ذلك هجيرهم في كل ساعة يتركون القرآن ويسمعون حتى تقسو قلوبهم، نعم، ويكثرون من ذلك، فرضي الله تعالى عنهم، نعم. ثم ذكر: قد رأيت رسول الله يقوم باب حجرته والحبشة يلعبون بحرابهم يسترني بردائه. فيه جواز نظر المرأة للعب الرجال، لكن بالحروب نحو ذلك، لكن لعله هنا يكون بشرطين اثنين: أن تنظر إلى عموم اللعب، ألا يكون في وسطهم من ما يهيج نظر المرأة من جمال اللون والصورة للرجال ويفتنها، فإن أولئك كانوا حبوش. الثاني: كان تنظر إلى لعبهم، أما نظر المرأة لأبدان الرجال بذات رجل أو إلى رجلين إلى ذات أبدانهم لا مجمل لعبهم، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من كرهه ومنهم من حرم، ورجح النهوي تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمنهم من حرمه بشهوة، ومنهم من أطلق سدا للذريعة، فكي لا تتبع المرأة صورة رجل ذهابا وإيابا، فقد يهيج من شهوتها ما يهيج وهي لا تمتلك ذلك، فحينئذ سد الذريعة مقتضاه ألا تعين النظر في رجل ببصرها تتبعه لغير حاجة، نعم، لغير حاجة في ذلك. طيب، ننتقل للقراءة من سنن الترمذي، وفيه جواز اللعب في المسجد بالحراب والأسلحة، وفيه أن في العيد فسحة، لكن ينتهي العيد بهذه الفسحة من الضرب الدف ونحو ذلك بغروب شمس واليوم في العيد، لقوله: دعهما فإنه في يوم عيد، نعم. ويجتنب الألعاب المحرمة من الألعاب النارية وغيرها من المغامرات، كما رأينا في أحد الحواري أراني شخص صورة يتقاذفون بالألعاب النارية، فمن رآهم ظن أنهم في حرب أوكرانيا أو يعني مدافع بالاسمها هذه الألعاب النارية، فينفرج الشيء والثاني يردون عليهم ما ذهبت عقولهم ما أدري شلون، ويقولون في عيد، عيد تحرقون نفسكم، نعوذ بالله من الجهل، إيش عيد؟ نعم، سنة الترمذي.